كان يقف هناك نواكس الأذقان هل كان يقف خاضعا كأنما هو بين يدي الله عز وجل؟ الجواب لا. ونحن نعلم أن ابن القيم وغيره ممن دون الصحابة لا يمكن أن يكونوا في توقيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام كتوقير الصحابة للرسول أبدا. نعم، فنسأل الله أن يعفو عنه. نعم، ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، تلك القوائم كثرة الرجفان. حتى هذا سبحان الله، يعني يقول إن مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم ملكته حتى صارت قوائمهم ترجف من شدة المهابة. هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يكون إنسان يقف أمام قبر الرسول إلى هذا الحد. صحيح أن الرسول، أن الإنسان إذا وقف يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الناس كافة، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه نصح الأمة وجاهد في الله. أما أن يقف هذا الوقوف الذي وصف ابن القيم فكلا والله. قال: وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الأزمان. هذا نعم لا بأس به، لا بأس أن الإنسان يذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبكي. وهذا الإنسان لو ذكر أباه أو ابنه أو أخاه الذي مات ثم قد تفيض عيناه من الدمع، فكيف عاد بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكون من باب أولى. وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان. هذا أهوى من الذي قبله، يعني أن الإنسان يسلم سلام بوقار مبني على علم وإيمان. لم يرفع الأصوات حول ضريحه، كلا ولم يسجد على الأذقان. لم يرفع الأصوات حول ضريح النبي عليه الصلاة والسلام أي حول قبره، بل يتكلم بهدوء. وقد ثبت في البخاري أن عمر سمع صوت رجلين يرفعان أصواتهما عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فناداهما وقال إنهما من أهل الطائف، فقال: لو أعلم أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. هذا الأثر أو معناه. ولا شك أنه من الأدب أن لا ترفع الصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا في المسجد النبوي، بل ولا في المساجد الأخرى أيضا. من الأدب أن لا ترفع، حتى أن الرسول جعل رفع الأصوات في المساجد من علامات الساعة. قال: كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني. صح. ومن الناس العامة الجهال، لا سيما الذين عندهم قبور في بلادهم يطوفون عليها، تجدهم يطوفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من فضل الله أنهم في هذه السنوات الأخيرة جعلوا حاجزا يمنع من تمام الطواف. لكني أخشى أن يجي عامي يطلع مع الباب ويدخل مع الباب الثاني علشان يكمل الشوط. نعم، ما تعلم، العامة عند اعتقاداتهم الزائفة يغلو يرخص عندهم كل غال. كلا نعم. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان. يعني بعد أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ينثني، يعني يتقدم ويتجه إلى مكة، إلى الكعبة، فيدعو الله عز وجل. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الزيارة النبوية على الوصف الذي ذكر، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر رحمه الله السلام على أبي بكر وعمر. نعم، لكنه بصدد الرد على هؤلاء الغلاة الذين يغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على السلام على أبي بكر وعمر. وإلا فإن من المشروع أن تسلم على أبي بكر وعمر كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، ولهما أي أبي بكر وعمر من التوقير ما يليق بحالهما، فهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وزيراه، وهما اللذان دائما يكونان معه إذا ذهب وإذا رجع، ودائما يقول هو نفسه عليه الصلاة والسلام: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا يطريهما دائما معه. ولهذا اختار الله عز وجل بعلمه وقدرته أن يكون إلى جنبه في قبره حتى إذا كان يوم القيامة خرج الثلاثة جميعا من مكان واحد كما كانوا في الدنيا جميعا يذهبون ويجيئون فإنهم في الآخرة كذلك. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. نعم. يقول بعد هذا بعد الزيارة تتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل، تدعو الله بما شئت، ما في دعاء معين، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ولكن بعض أهل العلم عارض في هذا وقال إنه لم يثبت أن هذا المكان مكان دعاء، وأن الإنسان إذا سلم ينصرف كما كان عبد الله بن عمر يفعل ولا يقوم يدعو الله. إذا أراد أن يدعو الله يدعوه ويصلي، وهو يصلي في صلاته أو بعدها أو بين الأذان والإقامة على حسب ما جاءت في السنة. أما أن يجعل ما حول قبر الرسول مكانا للدعاء فهذا فيه نظر، وأنا إلى هذا القول أمل مني إلى قول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الإنسان لا يقف هنا للدعاء، يسلم ثم ينصرف، وللدعاء مكان آخر. نعم. هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان. قول هذه زيارة الإشارة إلى كل الصفة السابقة أنها زيارة من غدا متمسكا، ولكن نقول لابن القيم رحمك الله وجزاك عن أمة الإسلام خيرا، هذه الزيارة في نظرك، أما ما ذكرت من بعض ما يكون غلوا فلا شك أنها ليست زيارة شرعية، أعرفتم؟ ولكن يشفع له أنه رحمه الله كان مجتهدا، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ثم قال من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. نعم، الزيارة الشرعية لا شك أنها في الميزان، في ميزان الحسنات. أما الزيارة البدعية فهي في ميزان السيئات. وهنا أنبه على مسألة دائما يطلقها بعض الناس أخيرا، وهي أن يقول جعل الله ذلك في ميزان أعمالك، جعل الله ذلك في ميزان أعمالك، والأحسن أن يقول جعل الله ذلك في ميزان حسناته، لأن ميزان الأعمال يشمل السيئات والحسنات. فإذا قال في ميزان أعمالك ما أدري، هو على كل حال يخسر ميزان حسنات لا شك، لكن لفظ صالح، فالأحسن أن نعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ لا يحتمل، في ميزان حسناتك. نعم. يقول لا تلبس الحق الذي قد جاءت به سنن الرسول في أعظم البرهان، يعني لا تلبسوه بالباطل وتخلطوه به وتقول هذه زيارة شرعية وهي زيارة مبنية على الغلو الذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان، بأعظم البرهان. طيب تصلح، خليها نسخة ثانية. بأعظم البطلان. طيب نشوف شرح على المعنيين اللفظين. يقول لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان، بأعظم متعلقة بشاءت إذا كانت بأعظم برهان يعني جاءت به بأعظم دليل، أما بأعظم البطلان فهي متعلقة بتلبسه، يعني لا تلبس الحق بأعظم البطلان كقوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل. نعم. قال هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي عدوان. صحيح، ابن القيم رحمه الله لما أنكر على هؤلاء ما أنكر لم ينكر عليهم إلا البدع المضلة. وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان. ما هو حديث شد الرحل؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. طيب بقينا جماعة، هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد استثناء من أعم الأحوال، من أعم الأحوال والأزمان والأماكن. نعم. إذا قلنا بهذا أورد علينا الذين يشدون الرحال إلى القبور وقالوا ألستم تجيزون شد الرحل إلى المدينة يعني إلى أي بلد لطلب التجارة؟ طيب لا تجد لها إلا إلى المساجد. ألستم تجيزون شد الرحال لطلب العلم؟ بلى. طيب هذه عبادة. طيب يقولون إن تقدير الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، وما دام المستثنى منه ليس عاما كما تقرون به فليكن مناسبا للمستثنى، أي لا تشدوها إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. عرفتم؟ لكن هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء وقالوا إن شد الرحل إلى القبور لا يستفاد تحريمه من هذا الحديث بل من أدلة أخرى، لأن هذا الحديث لا يمكن أن يراد به العموم، وإذا لم يمكن فليكن المقدر من جنس المذكور، يعني المستثنى من جنس المستثنى. فأي إنسان يذهب يشد الرحل إلى مسجد من أي مساجد الدنيا نقول هذا حرام إلا المساجد الثلاثة. أما زيارة القبور فإن التحريم لا يأتي من 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 أجل أنها داخلة في الحديث، لكن من أجل الغلو فيها، لأن من شد الرحل إلى المسجد إلى القبر إنما يريد الغلو فيه كما هو الواقع. يرون أن دعاء الله عند هذا القبر أقرب إلى الإجابة من غيره، وربما يرون أن شد الرحل إلى قبر الولي أو ما أشبه ذلك لأجل دعاء هذا الولي، فيكون شدا إلى إيش؟ إلى الشرك أو إلى وسائل الشرك، فلذلك حرمناه من أجل هذا، من أجل أنه شد للشرك بهذا الولي المقبور أو وسيلة إلى الشرك كما هو الواقع الآن. واضح يا جماعة؟ طيب بعض الناس رأى شخصا يسافر من بلد إلى آخر يوم الجمعة ليستمع إلى خطبة إمام المسجد، فصاح عليه صاح عليه: نعوذ بالله منك ونبرأ إلى الله من فعلك، ايش اللي فعلت؟ قال: شددت الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة. فماذا تقول؟ نقول: ما شد الرحلة للمسجد، شد الرحلة للعلم ليستفيد من خطبة هذا الرجل. ولهذا لو كان الرجل عنده في بلده ما شد الرحل. ففرق بين من يشد الرحل ليستمع إلى خطبة الإمام أو ليصلي خلف الإمام كما يفعل بعض الناس في أيام رمضان، يكون في البلد أناس قراء يتلذذون بقراءتهم فيشدون الرحل إليهم، هذا نقول لا بأس به لأنه لم يشد الرحل إلى المكان، إنما شد الرحل إلى العلم إذا كانت خطبة أو إلى التلذذ بقراءته واستماع قراءته، وهذا لا بأس به. والله أعلم. نعم. أوه تأخرنا. ها؟ ها؟
زيارة القبور ما حرمت إذا كانت للطريقة الشرعية، يعني يجدون الغلو لأجل هذا حتى نفكر في نفسي ويمشي في رجب في القبر. ومراد القيم ممكن هذا، يعني ناقص الأذقان حتى نفكر في نفسي حتى يجي خشوع في القلب لا من حيث العبادة.
جزاك الله خير. والله احنا نحب ابن القيم ولا ودنا يخطي ولا بكلمة، لكن اي علينا كلام. احنا نقول خاضع وقفة، خاضع وقفة انسان يرجف فرأسه ترتعد يعني ما تبون الواحد يخطي؟
لا. مساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعيين أن أتباع السنة أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان واجعلهما حكما ولا تحكما لا ما فيهما أصلا بقول فلان واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبين
والقول منه إليك ما بها لا تمد
قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبين ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان عرض الذي قالوا على أقوالي أو عكس ذاك فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان قدر مقالات العباد قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان واجعل جلوسك بين صحب محمد واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان أفليس في هذا بلاء مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان لولا التناوش بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف فصل في تعيين أن أتباع السنة أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. كل منا نحن المؤمنين يريد النجاة من النار ويريد دخول الجنة فما هو الطريق؟ بين المؤلف رحمه الله في هذه هذا الفصل هذا الطريق فقال يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران. النداء هذا موجه لكل من يريد هذا النجاة من النار وموقد النيران من الجحيم وموقد النيران اتبع رسول الله حتى تنجو اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. طيب والاعتقاد يدخل لأن الأقوال قول اللسان والقلب والأعمال عمل الجوارح والقلب فقول القلب هو إقرار القلب بالشيء لأن إقرار القلب بالشيء وقبوله له هذا إيش قول القلب. قول اللسان واضح عمل القلب هو ميل للشيء خوفا ورجاء وتوكلا وما أشبه ذلك. عمل الجوارح واضح يقول اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن وخذ الصحيحين يعني بعد القرآن خذ الصحيحين، يعني بهما صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان. اقرأ الصحيحين متجردا عن الهوى والحمية والتعصب، وهذا واجب على كل من قرأ دليلا أن يتجرد من الهوى والتعصب من ليحكم بما دل عليه الدليل. ولهذا يقال استدل ثم اعتقد ثم اعمل، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إن اعتقدت ثم استدللت فربما تميل إلى اعتقادك وتصرف نصوص الكتاب والسنة إليه. لكن إذا استدللت أولا قرأت الدليل ثم بنيت العقيدة والعمل عليه، حينئذ يكون طريقك صوابا. يقول اقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. صدق، اجعل ما في الصحيحين هو الأصل، ولا تحكم عليهما بقول فلان وفلان، فتجعلهما تابعين لا متبوعين. واجعل مقالته، مقالة من؟ مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم، كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أوان. هذا تنزل، اجعل مقالة الرسول كبعض مقالة الأشياخ، والواجب أن أجعلها فوق مقالة كل الأشياخ، لكن هذا من باب التنزل، يقول على الأقل عطوا لو بعض الشيء. وهو يخاطب من؟ يخاطب من يقدمون مقالة الأشياخ على مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان، يعني انصر مقالة الرسول كنصر الذي قلدته وأنت تقلده بلا برهان. لكن لو اتبعت الرسول اتبعته بإيش؟ ببرهان. نعم. يقول قدر رسول الله عندك وحده، والقول منه إليك ذو تبيان، والقول منه إليك ذو تبيان. يعني اجعل قدر الرسول وحده عندك، واجعل كلامه ذا تبيان، أي كلاما فصيحا واضحا حتى تأخذ بمدلوله. ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذي إيمان وذا إيمان، عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك، فذلك الأمران إلى آخره. يعني هل ترى من الفرض عليك أن تعرض الذي قالوا على أقوال الرسول أو أن تعرض أقوال الرسول على الذي قالوه؟ ما هو الفرض؟ أن تعرض أقوال الرسول على ما قالوه، هذا الأول، عرض الذي قالوا على أقواله، عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذلك، عرض الذي قال على أقوالهم. الأول أن تعرض أقوالهم على أقوال الرسول، فإن وافقت قبلت وإلا ردت. ونعم. يقول عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك، فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. نحن نعرض مقالة غير الرسول على مقالة الرسول، وهم يعرضون مقالة الرسول على مقالة غير الرسول، هذا هو مفترق الطرق. والحق مع من عرض مقالات الناس على مقالات على مقالة الرسول. واجعل قدر مقالات العباد جميعهم عدما، كأنهم لم يقولوا شيئا. طيب إذن إلى أي شيء أرجع؟ قال وراجع مطلع الإيمان، يعني منبع الإيمان، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلق معهم عنه بالإحسان، يعني اجعل كأنك مع الصحابة تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وترى أفعاله، نعم، لتكون مثلهم في الاتباع. وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان. فإذا قال قائل كيف أتلقى عنهم؟ نقول الحمد لله بالسند، هذه الأمة حفظ الله دينها بالسند. اقرأ حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ الجواب بلى. وبلاغ المسافر الزاد الذي يبلغه مقصده. يعني فأنت الآن إذا أخذت بما قلت لك فقد أخذت بلاغ المسافر الذي يصله إلى منتهى سفره. لولا التناوش بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. تنافس ما يصلح الظاهر، يعني لولا التناوش بين الخلق، نعم، في الحق.
نحط النسخة.
اي نعم. لولا هذا ما كان التفرق قط في الحسبان، لكان الناس أمة واحدة، ولكنهم تناوشوا فتفرقوا أو تنافسوا فاختلفوا. نعم.
لولا التناوش بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما ثم منه فوق كل نصيحة يحتاج
ما ثم أوضح من عبارته فلا. لا شف. ما ثم أوضح من عبارته فلا، هذا الشطر الأول. ما ثم أوضح من عبارته فلا، هذا بيت ساقط عندكم الظاهر. ها؟ تقديم وتأخير. ها؟ أقول تقديم وتأخير.
تقديم وتأخير وخلط
أيضا. عجيب. عندي أنا ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبياني، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن. ها؟ طيب. ها؟ طيب. ها؟ منه فلا؟ لا، ينكسر ذي. ما ثم أوضح من عبارته.
أكره؟
إيه أكره.
ما ثم أوضح من عبارة.
أوضح.
من عبارته.
إيه نعم.
فلا يحتاج
سامعها إلى تبيان.
ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن.
ذكر رحمه الله في هذه القطعة أن الرب واحد عز وجل، وكتابه حق، ورسوله حق. الكتاب فهمه داني، فقولها الرب واحد يريد بذلك أن يمنع التناقض في كلام الله، لأنه واحد وكتابه حق، ولو كان فيه تناقض ولو لم يكن حق حقا لكان متناقضا. الفهم من القرآن داني، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما الرسول فيقول: قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما ثم أوضح من عبارته، فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ من عن الرحمن. فاجتمع في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور: أولا الفصاحة، فلا شيء أوضح من عبارته، ولا أفصح ولا أبين. والثاني النصح، فهو صلى الله عليه وسلم فوق كل ناصح. والثالث العلم، ثالث العلم. فإذا اجتمع في الكلام تمام العلم وتمام النصح وتمام الفصاحة والبيان، فإنه يكون بذلك كاملا، لا يحتاج إلى ما يكمله، لأن أكثر ما يعيب الكلام أن يكون الكلام ركيكا لا يفهم المراد منه، أو أن يكون القائل به جاهلا لا يوثق به، أو أن يكون القائل به غير ناصح لا يوثق به. فيه الوصف الرابع ما ذكره المؤلف، وهو الصدق، أن يكون صادقا. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه أربعة الأوصاف كلها: العلم أخذه ممن؟ من رحمن، من الله عز وجل. كمال النصح، كمال الفصاحة، كمال الصدق. أفبعد هذه الأوصاف الأربعة نحتاج إلى أن نطلب الحق من غير كلامه؟ أبدا. نعم.
فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قولي لولا عمى الخذلان؟ فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟ تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان؟ تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر للتدار أماني، وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جباني. فأقدم وعد بالوصل نفسك،
فأقدم همزة الوصل للضرورة،
فأقدم وعد بالوصل نفسك، واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان، عن نيل مقصده فذاك عدوه، ولو أنه منه القريب الداني.
يقول مالك رحمه الله تعالى: إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن زدنا أمرا رابعا وهو الصدق، فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله؟ الباغي الهدى يعني الطالب للهدى، لأي شيء يعدل عن قوله؟ وقد اجتمع في قوله الكمالات الأربع: لولا عمى الخذلان، نعوذ بالله، يعني لولا أن هذا مصاب بالعمى الذي خذله لكان لا يعدل عن قوله أبدا. فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام مصدق، وقوله إيش؟ معصوم، ما عندنا في هذا قولان. أما غير الرسول فالعكس، والعكس عند سواه في الأمرين، فالنقل ليس بمصدق، والكذب ليس، الخطأ ليس معصوما منه. يا من يهتدي، نعم، في الأمرين يا من يهتدي، هل يستوي النقلان؟ الجواب لا يستويان. تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، تالله قسم بأنه لاح الصباح انشقاق النور لمن ينظر إلى الفجر، أما من نكس رأسه فلم يطالع في الأفق فإنه لا يرى الصباح. وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد، بكرين تونه ما فيه نور، يقول أيستوي الرجلان؟ لا، تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر نلت دار أمان. الأعلام جمع علم، وهي ما يرفع في القتال وغير القتال ليكون دليلا على المقصود. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. صح، يعني أنك إذا لا جبنت، اي نعم صلح، فاقدم يعني معناه تقدم، وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الانسان، يعني اقدم ولا تتاخر، وكل شيء يقطعك عن الاقدام فاهجره، عن نيل قاطع الانسان عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو انه منه القريب الداني. كل انسان يعوقك عن مقصدك وعن اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فانه عدو ولو كان من اقرب الناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تيسير السير الى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين.
اعوذ بالله.
يا قاعدا سارت به أنفاس سير البريد وليس بالذملان، حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان، وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لأحد وحدت بهم عزماتهم نحو الأولى لا حادي الركبان والعضلان، وحدت بهم عزماتهم نحو الأولى لا حادي الركبان والعضلان، ركبوا العزائم واعتنوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان، ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران. ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران، عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن، فالحب يتبع للشعور بحسبه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان، ولذاك كان العارفون صفاتي أحبابهم ولذاك كان العارفون صفاتي أحبابهم أهل هذا الشان، ولذاك كان العالمون برب أحباب وبشرعة الإيمان. ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشرعان. ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حق. ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنآن. وحياة قلب العبد بين وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان. في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان. من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقرآن. لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. الله أكبر ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان. وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثافي خص بالحرمان. الله أكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان. وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان. حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان.
يقول مالك رحمه الله انت لو
وصل تيسير السير الى الله
لا اله الا الله أو اللي بعده بعد
لا لا هي قاعدة
يعني الفصل هذا كله مشروع. فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين. ما قرأنا هذا
اللي قريها قاعدة صارت
قرأنا كله
لا مو كله إلى قوله الحمد لله.
طيب يقول يا قاعدا يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان. قول يا قاعدا إنما نصبها لأنها نكرة غير مقصودة. والنداء إذا وجه لنكرة غير مقصودة صار المنادى منصوبا. فيقول يا قاعدا يعني يا أي قاعد سارت به أنفاسه سير البريد. البريد كانوا فيما سبق يقيمون شخصا يسير على الخيل إلى مسافة بريد ثم هناك محطة فيه خيال آخر ينتظره يأخذ ما معه من الرسائل ثم يعدو بها إلى بريد آخر. والبريد كم؟ 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل 12,000 ذراع. نعم أو طيب هذا يسمى بريدا لأنه أسرع مما لو كان السير من خيال واحد. وقوله السير البريد لأنه يسرع وليس بالذملان السير الواطئ. حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع الإحسان. حتى متى يعني إلى أين تبقى راقدا وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان. سروا أي مشوا ليلا. ويقول الشاعر عند الصباح يحمد القوم السرى وحدت بهم عزماتهم نحو العلاء لا حادي الركبان والأضعان. يعني أن عزماتهم حدت بهم نحو العلا، العلا يعني الأخلاق العالية، يعني الأخلاق العالية. لا حادي الركبان والأضعان، الأضعان جمع ضعن وهن النساء. وقد جرت العادة فيما سبق أن أهل الأسفار يحدون بالإبل التي عليها النساء، لأن الإبل إذا حدى الحادي صارت تمشي بسهولة وسرعة، تسرع مع سهولة المشي. نعم، وهذا معروف الحداء، يعني حداء الإبل. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان. يعني أنهم لم يهتموا بما وراءهم وإنما ينظرون إلى ما أمامهم. فهم ركبوا العزائم جمع عزيمة، واعتلوا بظهورها أي على ظهورها، وسروا فما حنوا إلى نعمان أي إلى بلدهم. ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان. ساروا رويدا ولكنهم لاستمرارهم في السير جاءوا أولا كما يجيء الدليل الذي يؤم بالركبان ويقوده. ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران. من هنا عرفنا أنه يريد بمن سبق من أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله تعالى الصفات لا أهل التعطيل والتحريف والنكران. أهل التعطيل الذين يعطلون الله عما له من الصفات ويعطلون النصوص على عن معناها. التحريف الذين يحرفونها إلى معنى آخر. والنكران الذين يكذبونه. وهذا وصف أهل التعطيل، يعطلون الله عما يجب لهم من الصفات ويعدون على النصوص فيحرفونها ويعدون على بعض النصوص فينكرونها. ما هي النصوص التي ينكرونها؟ ها؟ هي أخبار الآحاد مثلا في السنة. وأما ما لا يمكنهم تحريف إنكاره فيسطون عليه بالتحريف. عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان. عرفوه الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. بأوصافه الكاملة فامتلأت قلوبهم له محبة وإيمانا به. فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ إيش؟ ها؟ نعم. فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان. لأنه من المعلوم أنك كلما عرفت صفات الشخص وكانت هذه الصفات حميدة فإنك سوف تسعى إلى الوصول إليه بكل ما تستطيع. هم عرفوا الله عز وجل بأوصافه فطارت قلوبهم شوقا إليه. وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق الإيمان وحقائق القرآن. نعم، هؤلاء هم أشد الناس حبا لله عز وجل، العالمون بصفاته. لأنه كلما علم الإنسان بصفة ازداد محبة للموصوف. فالحب يتبع للشعور بحسبه، يقوى ويضعف ويضعف ذاك ذو تبيان. صح، الحب مداره على شعور الإنسان بمن يحب. فإذا شعر الإنسان بصفات كاملة في المحبوب فإنه لا بد أن يميل إليه بالحب. حتى الأمور العادية كالطعام والشراب واللباس والمساكن كلما شعر الإنسان بكمال هذا الشيء ازداد حبا له. يقول ولذاك كان العارفون صفاته أحبابه هم أهل هذا الشأن. والضمير يعود على الله. ولذاك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعة الإيمان. ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا، هم أولو الشنآن، الشنآن المنكرون، بل الجاهلون بهذه الأوصاف هم أبعد الناس عن محبة الله، لأن من كان بالله أجهل كان منه أبعد، إذ كيف يحب من لا يعرف؟ هذا شيء مستحيل. وقولها الشنآن يعني البغض، وهذا ومنه قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولذلك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنآن، الجاهلون بذا وذا يعني الجاهلون بصفاته والجاهلون به عز وجل وبأحكامه هم البغضاء حقا ذوي شنآن. وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ما هما؟ يقول هما ذكر الإله وحبه من غير إشراك به، وهما فممتنعان. كذا عندكم؟ من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. طيب، يقول إذا رزق الإنسان هذين الأمرين صار حيا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فحياته طيبة، وأما في الآخرة فأطيب، لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ونزجنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. الأول ذكر الإله، والثاني حبه، فكلما أدام الإنسان ذكر ربه ازداد قلبه حياة، وكلما أحب الله ازداد قلبه حياة. نعم. من غير إشراك به، وهما أي الذكر والمحبة فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. لو أنك قصصت جناحي الطائر هل يطير؟ لا يمكن. إذن أهل التعطيل لا يمكن أن تمتلئ قلوبهم حبا لله، ولا يمكن أن تلهج ألسنتهم ذكرا به ما داموا معطلين، لن يقرأ النصوص اللي فيها الإثبات وهو لا يثبتها، إذن تكون حروفا على ورق. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقراني، لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. نعم. هل يحب الله من كان ينكر أن يكون موصوفا بالكمال؟ أبدا. وكيف يحب من لا يكتسب الكمال؟ ويقول لا والذي حقا على العرش استوى، يريد أن يكايد هؤلاء الذين ينكرون علو. متكلما بالوحي، يريد أن يكايد هؤلاء الذين ينكرون كلامه. الله أكبر، ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسدان. ذاك المشار إليه الذكر والمحبة أو الإقرار بالصفات. وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثافي خص بالحرمان. المخلف في الديار يريد بذلك الذي لم يسافر إلى الله. تقول ذا إحدى الأثافي، الأثافي التي ينصب عليها القدر، والتي ينصب عليها القدر لا يمكن أن تزول عن مكانها، لأن مكان الطبخ واحد، فهم مثل الأثافي خص بالحرمان. الله أكبر، ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان. ذاك المشار إليه ما حرموا من الوصول إلى الحق، لأنهم عدلوا عن الحق فقابلهم الله عز وجل بالعدل. وله على هذا وهذا الحمد، على هذا يعني على الفضل، وهذا يعني العدل. الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان، حمد لذات الرب جل جلاله، وكذاك حمد العدل والإحسان. إذن الله يحمد على كماله الذاتي وعلى كماله المتعدي. كماله الذاتي وكمال صفاته، المتعدي هو العدل والإحسان. يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا. هذا لك. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهواني، ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهاني، ويرون ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان، ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان، ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان. ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان؟ هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان، وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان. تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان، وكذاك تجريد اتباع رسولي عن هذه الآراء والهذيان. والله ما ينجي الفتى من ربي شيء سوى هذا بلا روغان.
في هذه القطعة وجه المؤلف رحمه الله هذا الخطاب إلى من أنفسهم عزيزة عليهم، فقال: يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهوان. وهؤلاء هم أحياء القلوب الذين يعز عليهم أن تهون أرواحهم، ويرون من الغبن أن يبيعوها بالهوان، ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهان. نعم، يرون أيضا من الخسران المبين أن يبيعوها تحت في إثر كل قولة قبيحة صادرة من مهان، ويرون ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان. نعم، يرون أن ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان، ولكنهم يدخلونه من غير تقحم، ويدخلونه بهون حتى يصلوا إلى مرادهم. ويرون أنفاس العباد عليهم. لو شفنا شرح البيت هذا، ويرون ميدان التسابق.
هالراس
طيب.
قوله: فيا من كرمت عليه نفوسهم وغلت عندهم أرواحهم فرأوا أن من الغبن والخسران أن يبيعوها بيع الهوان جريا وراء كل قبيحة يزينه الشيطان، ويرون فرسان السباق يظهرون في الميدان فيتحاشون تقحم الميدان، ويرون أعمارهم تمر سريعا قد عدت عليهم أنفاسهم بالدقائق والثواني.
ما زهر يعني ما قلنا قريب مما قاله. قال: ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان. الإنسان في الحقيقة تعد عليه أنفاسه، ومن يحصي نفسه، بل يعد عليه ما دون النفس، كل لحظة تمر به فإنها إما له وإما عليه. اللهم استعان. ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان. في هذا البيت أخذ المؤلف بلغة من يلزم المثنى الألف مطلقة، لأن قوله أن أمامهم أمام مصدر خبر مقدم، ومسألتان اسم أن مؤخر، وشاملتان صفة له. ويصح أن نجعل أمام هو الاسم على أنه ليس بظرف، ولكنه اسم لما كان قدام الإنسان، لأن هذا الأمام والفوق والتحت قد يراد بها نفس المعنى، لأنها ظرف لشيء آخر، فيكون المؤلف جاريا على اللغة الفصحى. على كل حال يقول يرون أن أمامهم يوم لقاء الله مسألتان شاملتان. المسألة الأولى: ماذا عبدتم؟ يعني يسأل الإنسان يوم القيامة: من عبدت؟ ويوم يناديهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فيسألهم. السؤال الثاني: ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان وهم الرسل؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فأنت مسؤول يوم القيامة عن هذين السؤالين. كل إنسان يسأل عن هذا: ماذا عبد؟ هل عبد الله وأشرك؟ ماذا أجاب المرسلين؟ هل اتبعهم أو ابتدع؟ هاتوا جوابا للسؤال، وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان. يعني يطلب منهم شيئان: الشيء الأول إيش؟ الجواب، والشيء الثاني أن يكون صوابا. أنت الآن إذا سألت التلميذ عن مسألة تطلب منه شيئين، وهما الإجابة وأن تكون الإجابة صوابا. ولهذا إذا سكت تقول له: أجب. وإذا أجابه خطأ قلت: خطأ، هات الصواب. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يجيب بالصواب. وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان، تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان، وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهديان. يعني لا ينجي الإنسان إلا هذان التجريدان. التجريد الأول تجريد العبادة بأن لا يعبد إلا الله عز وجل، والتجريد الثاني تجريد المتابعة بأن لا يتابع إلا الرسول، ولا يدع قوله لقول فلان وفلان، بل لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا روغان. وصدق رحمه الله، لا ينجي الإنسان إلا الإخلاص والمتابعة. نعم.
يا ربي جرد عبدك المسكين، راج الفضل منك وأضعف العبدان.
أضعف ما بهو عندكم؟ أضعف
بينها.
يا ربي جرد عبدك المسكين، راج الفضل منك أضعف العبدان.
حذفها
الله، الواو حذفها أحسن. نعم.
يا ربي جرد عبدك المسكين، راج الفضل منك أضعف العبدان. لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك، أنت بدأت بالإحسان وبه ختمت، فكنت أولى بالجميل أولي الثناء من الجول الجاني. فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران. أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. كل عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان، وعلت عليها النار تحت وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيراني وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخاني فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بلا الأب فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بك الأبوان هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان جزء يسير والعدو فواحد لهما
جزء يسير والعدو فواحد
جزء يسير والعدو فواحد لهما وأعدانا بلا حسبان والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا سيما من الإيمان يا رب معذرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو لها غرور أمان فتيقنت يا رب أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذا خسران نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يدان.
جزاك الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله مبتهلا إلى ربه عز وجل يا رب جرد عبدك المسكين راجي الفضل منك أضعف العبدان يعني نفسه يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه ويصف نفسه بأنه عبد الله والعبودية أشرف وصف يتصف به الإنسان ولهذا يذكره الله عز وجل في مقام التأييد والتحدي وبيان الفضل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول متحديا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ويقول مؤيدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ويقول مبينا فضله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الحرام إلى المسجد الأقصى كذلك أيضا وصف نفسه بأنه مسكين بالنسبة لمن لله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد ويصف ربه بأنه أضعف العبدان وهذا من باب أصف الله ويصف نفسه بأنه أضعف العبدان وهذا من باب التنزل والتواضع وإلا فإنه ليس أضعف العبدان إذ أنه لم يتجول في عباد الله حتى يعرف أنه أضعفهم يقول لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان هذا كلام عجيب لم تنسه وذكرته نعم الله عز وجل لم ينسى الإنسان لم ينسى العبد المؤمن وذكره بماذا أمده بالنعم وهداه للإسلام هذا من أعظم الذكر كذا يقول فاجعله لا ينساك يعني كما أنك لم تنسه فاجعله لا ينساك وهذا من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله من باب التوسل إلى الله بأفعاله، والتوسل إلى الله تعالى بأفعاله جائز. فنحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فتوسلنا بصلاته على إبراهيم أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتوسل إلى الله بأفعاله من التوسل الجائز. أنت بدأت بالإحسان وبه ختمت، يعني وبالإحسان ختمت، فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجان. نعم، بدأ الله الإنسان بالإحسان وختمه بالإحسان، وقال في جزائه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله أكبر، كأننا نحن المحسنون من أنفسنا. نعم، الله هو الذي ابتدأ بالإحسان وختم به. نعم، قال فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذو الغفران. اللهم جل لا يضيع، الإنسان لا يضيع بين الفضل الأول والفضل اللاحق، الإحسان الأول والإحسان اللاحق. أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، خلقناكم من تراب، أصلنا من التراب ومرجعنا إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المرجع النهائي إن شاء الله تعالى إلى السماوات العلى في جنة النعيم. نعم، يقول كل عليها قد علا، على كل عليها على الأرض التي منها التراب، قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان، وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران. النار كما هو معروف جوهر يطير يرتفع كما تشاهدون، اللهب ينزل ولا يرقى، الدخان يرتفع، وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران. الخلق بمعنى المخلوق، يعني ظن أن يعلو المخلوق من النار على المخلوق من تراب، لأن التراب موضوع مهان يجاس بالأقدام، والنار بالعكس مرتفعة تطلب العلو. فظن أن يعلو على الخلق من النيران، الخلق بمعنى المخلوق من النيران. من هو؟ إبليس، إبليس، ولهذا ارتفع واعتز بأصله فقال أنا خير منه خلقتني من نار. وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخان. أتى إلى الأبوين آدم وحواء، وقصته معهما مشهورة، ظنا أنه سيصورهما تحت دخان، فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بك الأبوان. الحمد لله، رحمة الله أدركت الأبوين فعلا برحمته، علوا برحمته، وصار ما يريده إبليس منهما ممتنعا برحمة الله. هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان جزء يسير، يعني نحن أبناؤهما وحلومنا يعني عقولنا بالنسبة إلى عقل الأبوين إيش؟ جزء يسير. والعدو فواحد لهما وأعدانا بلا حسبان. نعم، المؤلف رحمه الله يقول حلوم آدم وحواء أقوى منا والعدو واحد، نحن حلومنا ضعيفة وأعداؤنا كثيرة. نعم، جزء يسير والعدو فواحد لهما وأعدانا بلا حسبان، والضعف مستور علينا من جميع جهاتنا سيما من الإيمان. الضعف مستور علينا من كل جهة لا سيما ضعف الإيمان. وإبليس متوعد لنا من كل جهة. قال الله عز وجل قال لله عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يجلس على الصراط إذا أردنا أن ندخل صرفا، وإن دخلنا حاول إخراجنا. ولهذا لم يقل لأقعدن لهم على صراطك، قال صراطك ليشمل القعود على باب الصراط والقعود من داخل الصراط. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولكن لا يأتينا من فوق، لأن فوق رب العالمين عز وجل يأتي من هذه الجهات الأربع. فإذا كان هذا إبليس يأتينا من جميع الجهات، يقول المؤلف يا رب معذرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان. يعني يعتذر إلى الله عز وجل مما جرى منا من المعاصي التي قد لا تكون مقصودة، لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو لها غرور أمان. يعني أن نفوسنا سولت لنا وزينت لنا معاصي الله، وزادها ذلك هذا العدو. من؟ إبليس. إبليس قاسم الأبوين، قاسمهما أي بالغ في الإقسام لهما، إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، دلاهما نزلهما من مرتبتهما العليا إلى المرتبة الدنيا بغرور بالغ. عدو قوي يقسم بأنه ناصح فدلاهما بغرور. يقول لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو، من هو؟ إبليس، لها غرور أماني، فتيقنت يا رب أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان. يعني بعد أن حصل ما حصل معصية يرجع الإنسان إلى نفسه وإلى ربه، فيتيقن أن الله تعالى واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان. ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني، ما هي؟ قال نحن الأولى ظلم، وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران. أتى المؤلف الآية بالمعنى، قال الله تعالى عن آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يدان. آمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين.
والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببياني، ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين الساد والدبران.
الدبران
ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران، فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي أين الرأي من قرآن، وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان، وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذان، من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان، لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم مع النكران. أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكران. أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان. فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها لا على العرفان، لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني. فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صولان. فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظ التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان.
هذا الفصل بين به المؤلف طريقة المنحرفين عن طريق السلف، وأن بينهم وبين السلف فرقا عظيما شاسعا. فقال: والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت. الخبر المبتدا، الفرق ثابت من كل وجه ببيان ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان، أي بعد بين السعد والدبر. السعد واحد السعود، وهي ثلاثة: سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود. هذه ثلاثة نجوم تكون في آخر فصل الشتاء قبيل فصل الربيع، وتسمى عند عامتنا في البلد تسمى العقارب. سعد الذابح يسمونها العقرب الأولى، وسعد بلع العقرب الثانية، وسعد السعود العقرب الثالثة. ومن أمثال العرب: إذا طلع سعد السعود كره في الشمس القعود، لأن الحرب بدأ يأتي. يقول: نعم. أما الدبران فالدبران نجم أحمر يكون خلف الثريا، والثريا أظنكم تعرفونه، الثريا أنجم مجتمعة بإذن الله معروف، يخلفها ويتلوها نجم أحمر، ليس بالكبير لكن لونه أحمر، يسمى الدبران. يسير على آثارها دبرانها، فلا هو مسبوق ولا هو لاحق، يعني يخاطب الثريا، يقول: يسير على آثارها دبرانها، فلا هو مسبوق ولا هو لاحق. طيب، إذن السعد والدبران بينهم فرق، لأن الدبران من نجوم الصيف والسعد من نجوم الشتاء، فبينهما فرق عظيم. فهذا هو الفرق بيننا وبينكم. يقول: فإذا، ثم ذكر وجه الفرق: فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي. وهذا فرق لنا، ولهذا قال: أين الرأي من قرآن؟ بينهما فرق عظيم. وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. نحن نقول: تعالوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقلده، قل لا، تعالوا إلى قول الشيخ فلان نقلده. هذا فرق ولا غير فرق؟ فرق. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان، يعني تلقين النصوص بالقبول بدون رفض وبالإذعان بالانقياد التام لها تصديقا بأخبارها وعملا بأحكامها من غير تحريف ولا جهل ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان. هذه ثلاث طرق يسلكها أهل البدع: تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، مثاله يقولون معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش ثم استولى على العرش، هذا تحريف، ويقول معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه مبسوطتان، هذا تحريف. يقول ولا جحد يعني إنكار، والمحرف منكر للمعنى المراد مدع لغيره، فقد جمع بين أمرين: بين جحد المراد ودعوى غير المراد، عرفتم؟ فمثل يقول بل يداه مبسوطتان ليس المراد بهما اليدين الحقيقيتين بل النعمتان. شوف الآن، جحد المعنى الأول ها وادعى معنى آخر فجمع بين أمرين كلاهما غير مقبول. طيب، ولا تفويض، وما أدراك ما التفويض؟ التفويض الذي زعم الجهال أنه مذهب السلف، قالوا إن مذهب السلف، بل قالوا أولا، قالوا أهل السنة انقسموا إلى قسمين: مؤولة ومفوضة. المؤولة يعني المحرفة، ومفوضة يعني الذين إذا قيل لهم ما معنى قول الله استوى على العرش قالوا الله أعلم، ما معنى لما خلقت بيدي قالوا الله أعلم، ما معنى ويبقى وجه ربك الله أعلم، ما معنى ينزل إلى السماء الدنيا الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فلو سألته لقال الله أعلم. عند أهل التفويض الأنبياء يتكلمون بالكلام من صفات الله لا يعلمون معناه. سبحان الله، هل أحد عاقل يتكلم بكلام لا يعرف معناه؟ أجيبوا يا جماعة، أبدا. هم يرون الأنبياء فيما يتعلق بالصفات يتكلمون بكلام لا يدرون ما معناه. يقول حتى الرسول لا يعلم الشقول معنى ما يقول. هؤلاء المفوضة ادعى الجهال بمذهب السلف أن هذا هو مذهب السلف، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوالهم. كيف يدعي مدعي أنه مذهب السلف؟ وقال إن هذا المذهب هو الذي فتح الأبواب للفلاسفة والملاحدة، لأن الفلاسفة والملاحدة يثبتون للنصوص معاني لكن على أهوائهم، ومن يثبت المعنى خير من الأمي الذي لا يدري عن المعنى. صح؟ لأن كون تجي الواحد يقول وش معنى هذا والله ما أدري، تجي الواحد يقول وش معناه ومعناه كذا وكذا، يكون هذا عنده علم أكثر من ذلك، وإن كان قد يكون علما مبني على باطل، لكن الكلام الذي يجعل للألفاظ روحا خير ممن لا يدري ما هي. المهم أن هؤلاء المعطلة، أن هؤلاء المخالفين لمذهب السلف يتولون النصوص على هذا الوجه: تحريف، جهل، وتفويض. ولهذا قال تفويض ذي جهل بلا عرفان، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا مني، لكن بإعراض، لكن يعني بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم، يعني نحن تلقينا النصوص بالقبول والإذعان وأنتم تلقيتموها بالإعراض والتجهيل والتأويل تلقيتم مع النكران تجيل أي مذهب الشريف المفوض، لأنهم يقولون الناس يجهلون حتى الرسل. يقول أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى النكران أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان. يعني إذا أتاهم ما لا طاقة لهم برده أعرضوا عنه وقال لا نتكلم بهذا، دعنا من هذا الكلام. فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها لا على العرفان. وش يقولون؟ الله أعلم. لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني. يعني هم لو تأملوها لوجدوا لها معنى، لكن هم يعرضون ويقول الله أعلم الله أعلم. كما لو سألك سائل وأن تكره الإجابة وش تقول؟ الله أعلم، دعني الله أعلم. هم هكذا يقول. إذا أحد أكرههم على الإجابة لجأوا إلى هذا. فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صولان. بماذا؟ بالصراخ والشكاية إلى ولي الأمر والتشويه، يصولون صولا لا يردون بحق. فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجانب، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. إذن ظهر الفرق بين الطرفين ولا لا؟ ظهر الفرق، وأن بينهما كما بين السعد والدبران. نعم.
فصل.
لا مانت. نعم.
فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين.
ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني، وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران، وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقاضونا إلى البرهان، وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان، وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان.